بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدئ إن شاء الله تعالى في هذه أو من هذه الليلة بدراسة هذا الكتاب العظيم النافع المبارك الذي وضع الله عز وجل له القبول بين أهل العلم وطلابه قديما وحديثا، وهو كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك بعد أن مر علينا بعض كتب متون الفقه وتمت دراستها والحمد لله. فنجمع بين الطريقتين، بين طريقة التفقه على كتب الحديث كتب الأحكام وعلى المتون الفقهية التي ألفها العلماء واستنبطوا ما فيها من النصوص من الآيات والأحاديث والإجماع والقياس. وهاتان طريقتان معروفتان مشهورتان مسلوكتان عند أهل العلم قديما وحديثا، فقد ألف العلماء كتبا في الحديث جمعوا فيها أحاديث الأحكام ورتبوها على كتب الفقه. ومن أشهر هذه الكتب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وكتاب المحرر لابن عبد الهادي، وكتاب البلغة لابن الملقن، وكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، وكتاب منتقى الأخبار للجد ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا. فهؤلاء عمدوا إلى كتب الحديث وجاءوا بأحاديث الأحكام، أي الأحاديث التي يستنبط منها الأحكام الفقهية مرتبة على أبواب الفقه، جاءوا بتلك الأحاديث ورتبوها على أبواب الفقه من أجل أن الطالب يحفظ الحديث والمدرس المتأهل المتمكن الذي عنده من علوم الآلة وعنده من ما يتعلق بعلم المصطلح وما يحتاج إلى ذلك من علوم الحديث ومن علوم العربية من نحو وصرف وبلاغة، وعنده من علم أصول الفقه والقواعد الفقهية، ويكون قد درس الفقه على أهله على العلماء المتأهلين المعروفين بالتجرد والخلو من التعصب والتقليد والجمود والانتصار للدليل وتعظيم النص. فحينئذ يعمد إلى هذه الكتب كتب أحاديث الأحكام ويشرحها لطلبة العلم، فيحصل بذلك الخير الكثير. أو يعمد إلى كتاب من كتب المتون الفقهية التي درج العلماء على دراستها وتدريسها وتحفيظ الطلاب إياها فيشرحها على الطريقة السابقة، يشرحها متجردا للحق منتصرا للدليل، وحيثما كان الحق كان معه يدور مع الحق حيثما دار، ويدور مع الدليل أينما دار. إن كان الصواب في مذهب الإمام الشافعي أخذ به، وإن كان الصواب في تلك المسألة ما قاله الإمام أحمد أخذ به، وإن كان الصواب ما قاله الإمام مالك أخذ به، وإن كان الصواب ما قاله الإمام أبو حنيفة أخذ به، لأنه لا هم له إلا الدليل، وغرضه من دراسة تلك الكتب أنها وسيلة وليست غاية، وسيلة للتفقه في دين الله عز وجل وتعلم الفقه بالتدرج. ومن تلك الكتب المشهورة التي سارت بها الركبان واعتنى بها العلماء مثل متن أبي شجاع، ومثل متن الزبد لابن رسلان، والتنبيه للشيرازي، والمنهاج للإمام النووي، ومثل أخصر المختصرات، ومثل زاد المستقنع، وغيرها، مثل عمدة الفقه لابن قدامة وغيرها. فإن تأهل الطالب ودرس عددا من الكتب وترقى في العلوم، استطاع بعد ذلك أن يقرأ في كتب الفقه المقارن، يقرأ في المغني لابن قدامة، والمجموع للنووي، ونيل الأوطار للشوكاني، ونحو ذلك من الكتب الكبيرة التي تذكر أقوال العلماء والخلاف، وماذا قال فلان، وماذا أجاب عنه فلان، وما أشبه ذلك، ويصير عنده بعد ذلك ملكة وأهلية للترجيح. لأنه ما يعقل أن يأتي طالب علم مبتدئ ويرجح، يرجح المدرس المتمكن المتأهل ويبين له الحق بدليله، والطالب يتدرج إلى أن يصير عنده الأهلية، عنده من علوم الآلة ما عنده، وقد تفقه في دين الله عز وجل بالقدر الكافي، فيصير عنده بعد ذلك الأهلية للنظر في أقوال العلماء وخلافهم وأدلتهم، ومعرفة الراجح من المرجوح. وهاتان طريقتان سار عليهم العلماء قديما وحديثا، وينبغي ألا يأخذ بطريق دون الآخر، فيدرس هذا وهذا، ويشرح هذا وهذا، وينتقل من كتاب إلى كتاب، ويسلك بطلاب العلم التدرج. فإن الله عز وجل يقول: ولكن كونوا ربانيين. قال العلماء: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ولا زال العلماء قديما وحديثا يوصون طلبة العلم بالتدرج، وأن يبدأوا بالعلوم بالصغير ثم الأكبر فالأكبر، وهكذا يترقون في العلوم من الأدنى إلى الأعلى. وطعام الكبار سم الصغار، طعام الكبار سم الصغار. تأتي للطالب المبتدئ الصغير ويريد أن يتعلم النحو بألفية ابن مالك، أو يريد أن يتعلم علم العقيدة فتأتيه بالتدمرية، أو أن تريد أن يقرأ كتابا كبيرا لا يستوعبه، أو تبدأ بطالب مبتدئ في الفقه بنيل الأوطار أو بالمغني أو بالمجموع، شتت هذا الطالب الصغير. لكن هناك كتب، ومن أحسن الكتب التي ربما نسيت ذكرها التي هي متون فقهية للمبتدئين ثم الأعلى فالأعلى، ثلاثة كتب طيبة بعضها فوق بعض للعلامة السعدي رحمه الله: نور البصائر والألباب، ثم منهج السالكين، ثم الإرشاد، ثم الإرشاد، وكلها للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وهو من العلماء المحققين المتجردين رحمه الله تعالى. على كل حال، هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب نافع مبارك، جمع فيه مؤلفه أحاديث الأحكام ورتبها على الأبواب الفقهية، ليستفيد الطالب يحفظ الحديث ويعرف ما فيه من الأحكام في الأبواب المختلفة، في أبواب العبادات، والمعاملات والنكاح والجنايات والديات والقضاء وغير ذلك من الأبواب. وقبل الدخول في أول أبواب هذا الكتاب نعرف بهذا الإمام الكبير الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى، ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي صاحب التصانيف. وهذا المؤلف رحمه الله تعالى ولد سنة 541، وكثير من المحققين يقولون بل 544، ومات سنة 600، يعني أنه عمر 56 سنة، لم يعمر، لم يعش طويلا، بقي نحو 56 سنة، لكنها سنوات مباركة وعمر حافل بالخير. طلبة العلم اشتهر عندهم وعرفوا كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، الكتاب الكبير الضخم الذي هو في مجلدات كثيرة 24 مجلد للحافظ المزي، هذا الكتاب المشهور الذي اختصره الحافظ بن رجب في تهذيب التهذيب ثم اعتصره إلى تقريب التهذيب. الأصل تهذيب الكمال للمزي، والمزي اختصره من كتاب الكمال للحافظ عبد الغني المقدسي أكبر. الحافظ المقدسي عبد الغني ألف هذا الكتاب الكمال، اختصره المزي في تهذيب الكمال، ثم اختصره الحافظ في تهذيب التهذيب، ثم اختصر التهذيب في التقريب، تقريب التهذيب. وله كتب عدة نافعة طيبة مفيدة. ومعرفة تراجم العلماء يزداد بها الإنسان إيمانا من جهة، وهي سبب أيضا لشحذ الهمم وعلو الهمم، فإن الإنسان يتأثر عند أن يقرأ سير العلماء، كيف صبروا، كيف ثبتوا، كيف أنهم جمعوا، وهذا أمر مهم جدا، لا تكاد تجد ترجمة عالم من العلماء الكبار إلا وتجد أنه قد انشغل بالعلم والعمل، تجد في تراجمهم الصيام والقيام والذكر والقرآن وأعمال البر والخير والإحسان، فترجموا علمهم إلى عمل، والعلم ما نفع. وهل العلم إلا وسيلة للعمل؟ وهل العلم إلا لأجل العمل؟ ولذلك قيل هتف العلم بالعمل، إن أجابه حل وإلا ارتحل، وإلا ارتحل. وكما قال صاحب الزبد: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل أصحاب الوثن. وأول من تسعر بهم النار كما في حديث أبي هريرة ثلاثة، أولهم عالم لم يعمل بعلمه، كان علمه لأجل الرياء والسمعة، يتعلم من أجل أن يقال عالم وقارئ، عياذا بالله. العلم عبادة متعدية النفع، يجب على طالب العلم والعالم أن يعلم أنه كل يوم يستكثر من حجج الله عليه، وأن العلم كما قال أبو محمد سفيان بن عيينة الإمام: إن لم ينفعك ضرك، العلم إن لم ينفعك ضرك. والعلم كما قال ربيع بن أبي عبد الرحمن: وسيلة إلى كل فضيلة. وكان العلماء يكنون العلم بأم إيش؟ العلم أم الفضائل، والجهل أم الرذائل، والجهل أم الرذائل. فالعلم أم الفضائل، لأن الكنية ما صدر بأب أو بأم، الكنية عند علماء العربية ما صدر بأب أو أم، فكانوا يقولون العلم أم الفضائل، والجهل أم الرذائل، والعلم وسيلة إلى كل فضيلة. وإن لم ينفعك ضرك. وقديما قيل: إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، فليتك ثم ليتك ما فهمت. فالعلماء سيرهم مثال واقعي للعمل بالعلم، العلماء الربانيون. دعك من أعطاه الله عز وجل العلم وأظله على علم، أو أنه كان عنده علم وربما عياذا بالله جعل العلم من أجل المطامع الدنيوية والأغراض الشخصية، أو من أجل الرياء والسمعة، أو من أجل أن يقول للناس أنا هنا أنا هنا، أو يقول للناس أنا عالم. بل ربما أقسم بعضهم وقال: والله إني عالم، أدوز تحلف، والله إني عالم. وكان العلماء يقولون: من قال أنا عالم فهو جاهل، من قال أنا عالم فهو جاهل. ويقولون أيضا: وما حسن أن يمدح المرء نفسه ولكن أخلاقا تذم وتمدح. العالم ما يقول أنا عالم، بل لا يحب أن يقول الناس فيه ذلك، ما يحب أن يطريه الناس وأن يقولوا العالم، العلامة، البحر، الفهامة، الجهبذ، المحقق، المدقق، الغواص، البحر وما أشبه ذلك. العلماء ما يرتضون بهذا. وانظروا في سير العلماء الأولين، عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى كان يقول: إذا ذكر الصالحون فلست منهم، وإذا ذكر البطالون فأنا منهم فأنا منهم. والإمام الشافعي يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. شيخ باز رحمه الله كان يذم ذما شديدا من يغلو فيه، ويصفه بأوصاف هو يستحقها. شيخ ابن عثيمين كذلك، شيخ الألباني لما قيل فيه عالم، العالم الكبير، بكى بكاء شديدا. يربون طلاب العلم على التواضع. واليوم طالب العلم يحفظ القرآن، يدرس بعض علوم الآلة، وذهب يفصل جبة وشال على كتفه، ويقع في نفسه إذا لم يقل له الشيخ الفاضل. إذا ما أحد قال الشيخ الفاضل، ليش ما أحد قال الشيخ الفاضل؟ ينبغي الإنسان أن يعرف قدر نفسه. وقد كان السلف يقولون: رأس الأدب أن يعرف الرجل قدر نفسه، ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. ومن جهلت نفسه قدره رأى غيره منه ما لا يرى. غيرك يرى فيك أشياء، ولا تفرح بأن يأتي بعض الناس ويمتدحك شعرا ونثرا، حتى إن البعض ربما قيل فيه إمام الثقلين، إمام الدنيا، عالم الدنيا بلا منازع. محنة العصر والزمن، هؤلاء يغرون هؤلاء ويفتنونهم، وهم يرضون لأنفسهم بالفتنة، يرضون لأنفسهم بالفتنة، يرضون لأنفسهم بذلك. كان السلف يقولون: من مدحك بما ليس فيك فقد بالغ في ذمك، من مدحك بما ليس فيك فقد بالغ في ذمك. حتى لو كان عندك خير وعندك علم والناس يسمعون من يغلو فيك، يقولوا: مش كذا، هو دون ذلك، هو مقصر في العلم الفلاني والعلم الفلاني والفن الفلاني، نحن نعرفه ربما من طلابه ومن طلبة العلم. أنت ما تظن أن طلبة العلم ما يعرفون ولا يميزون ولا يعلمون من عنده علم من ليس عنده علم، من هو متمكن في العلم الفلاني وليس متمكنا في العلم الفلاني وما أشبه ذلك؟ يعرفون ويعلمون ذلك، سكتوا أو تكلموا. لكن على الإنسان ألا يغتر بمدح المادحين له، وأن يزجر من غلا فيه مدحه بالباطل، لأن هذا فتنة لك فتنة لغيرك. ومن مدحك بما ليس فيك فقد بالغ في ذمك. واعلم أن من رفعك فوق مستواك سينزلك تحت مستواك. هو اليوم مدحك ورفعك فوق قدرك، ستختلف معه غدا أو بعد غد وينزلك تحت قدرك وتحت منزلتك، ولا بد. وقد رأينا وسمعنا من هذا شيئا كثيرا شيئا كثيرا. ربما يقال في الشخص عالم وعلامة يحصل خلاف معه، قالوا جويهل جويهل، من علامة إلى جويهل، ما يستقيم هذا أبدا ما يستقيم هذا أبدا. مرة من المرات جاءني شخص قبل سنتين أو ثلاث وقال فلان الذي يقال فيه العالم والعلامة والمحنة وحجة العصر وما أشبه ذلك، قال لي هذا هو عالم عنده علم. قلت له اتقوا الله في أنفسكم، لا تكون يعني أمس وقبل أمس ربما تغلو فيه في مدحه وما ترضى أن يقال أخطأ، واليوم تخسف به وتقول ما عنده علم. نعم عنده علم، وإن اختلفنا معه وإن اختلفنا معه وإن كان عنده شطحات وتجاوزات وإساءات، لكن عنده علم. إيش تقول يعني جاهل؟ يجهله في صدره القرآن وعنده من العلم وعنده من الكتب والمؤلفات، ونقول لك جاهل نوافقك؟ لا، لا نوافقك على هذا، لكن نخطئه ونبين ما عنده من من خطأ إن دعت حاجة إلى ذلك، إن دعت الحاجة إلى ذلك. فالمهم أن طالب العلم لا بد أن يجمع بين تعلم العلم وبين تعلم الأدب. عبد الله بن مبارك يقول طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة، وكان السلف يتعلمون الأدب قبل أن يتعلموا العلم. وبإجماع أهل الأرض أن التربية قبل التعليم، حتى الكفار أن التربية قبل التعليم. لما تعلم أناس العلم قبل أن يتعلموا الأدب رأينا إساءة الأدب مع العلماء والتطاول على العلماء، وكلما وقف على زلة لعالم أو هفوة لعالم قام يتكلم المبتدع الزائغ المنحرف الذي وربما يعني عرض بتكفيره عياذا بالله. فتجد أن الناس ينفرون. عنوان سعادة المرء كما قال ابن القيم أدبه، أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وعنوان شقائه وبواره قلة أدبه، قلة أدب عنوان شقاء وبوار. فتراجم العلماء كما قال بعض العلماء جند من جند الله ثبت الله بها من يشاء من العباد. تراجم العلماء جند من جند الله، وبعضهم كان يقول بذكر الصالحين تتنزل الرحمات. والإمام النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات وهو يتحدث عن أهمية تراجم العلماء قال ومنها أنهم أئمتنا وأسلافنا كالوالدين لنا، وأجدى علينا في مصالح آخرتنا التي هي دار قرارنا، وأنصح لنا فيما هو أعود علينا، فيقبح بنا أن نجهلهم وأن نهمل معرفة فيقبح بنا أن نجهلهم وأن نهمل معرفتهم. انتهى. وقال في المجموع 86 و300، وهو يتحدث عن أبي الحسن الماسرجسي قال وكان متقنا للمذهب وهو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه، قال وهو أحد أجدادنا في سلسلة الفقه. هذا الحافظ الذي بين أيدينا صاحب الكتاب عبد الغني المقدسي ذكر له الذهبي رحمه الله، حافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء وتاريخ الإسلام، وذكر له أيضا الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة وغير هؤلاء، ترجمة نيرة ترجمة نيرة. أقرأ عليكم بعض ما ذكره العلماء في الكتب المذكورة من ترجمته. قالوا لم يزل يسمع ويسمع ويكتب ويجمع إلى أن توفاه الله تعالى إلى رحمته، يعني لم يزل منكبا على التعلم والتعليم إلى أن مات. وهكذا طالب العلم ما يأتي يقول خلاص احنا انتهينا من طلب العلم، لا، لازلنا طلاب علم، كنا ولازلنا طلبة علم. وقد سئل الإمام أحمد إلى متى يطلب الرجل العلم، قال إلى أن يموت، إلى أن يموت مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. وابن وهب لما قيل له إلى متى يطلب الحدث العلم قال حتى يموت ويصب آخر حبره في قبره، ويصب آخر حبره في قبره. وكان بعض العلماء يذاكر مسائل العلم وهو على فراش الموت في النزع، ويأتي من يأتي ويسأل بعض العلماء كما فعل شعبة مع بعض شيوخه، ولما استكمل ما يريد قال أما الآن إذا شئت أن تموت فمت، أنا قد كملت ما أريد، سألت عما أحتاج إليه، أما الآن إذا شئت أن تموت فمت. فالعلماء لا زالوا على هذا، من هومان لا يشبعان، من هوم في علم لا يشبع ومن هوم في دنيا لا يشبع. فطالب العلم له نهمة للعلم، كلما ازداد علما كلما ازداد معرفة بأنه لا زال إلى العوام أقرب، كلما ازداد علما عرف عظيم حاجته إلى العلم وأنه لا زال في بداية الطريق، كلما تعلم كلما هدأ سكن. لذلك تجد الساحل فيه أمواج كثيرة، أعماق المحيطات والبحار هادئة، ملأ السنابل تنحني بتواضع والفارغات رؤوسهن شوامخ. تجد أن طالب العلم الذي يحصل أهدأ، أعقل، عنده رزانة، عنده علم كثير، وصاحب الشبر هذا الذي يفعل لك القلاقل والمشاكل. الطبقة الوسطى كما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى لا هم عوام ولا هم علماء، في الوسط، وأزعج العامة وأزعج العلماء. الطبقة الوسط هذه التي ذكر الشوكاني عن بعض فقهاء اليمن من بيت حنش، ذكر أن هذه الطبقة من طلاب العلم أزعجوا العلماء وأزعجوا العامة، شوشوا على الكل. وهؤلاء تراهم في الواقع أزعجوا العلماء وآذوا العلماء وأزعجوا العامة وشغلوهم عما ينفعهم وأقحموهم فيما لا يحتاجون إليه وفيما لا يعود عليهم بالنفع، وأوغروا صدورهم على العلماء وشوهوا صورة العلماء عندهم، فحرموهم ما عند العلماء من الخير وجنوا على العامة جناية عظيمة. والسبب قلة علمهم وفقههم ودينهم ودينهم، فحصل من البلاء ما حصل. طيب، مما ذكر أيضا في ترجمته كما ذكر الحافظ الذهبي قال: وقال أبو عبد الله النجار كان غزير الحفظ من أهل الإتقان والتجويد، قيما بجميع فنون الحديث، عارفا بقوانينه وأصوله وعلله وصحيحه وسقيمه وناسخه ومنسوخه وغريبه ومشكله وفقهه ومعانيه وضبط أسماء رواته، وكان كثير العبادة ورعا متمسكا بالسنة على قانون السلف. انظر ما أعظم هذا الكلام، ما أحسن هذه العبارات في حق هذا الإمام. قال: وكان قد ضعف بصره من كثرة البكاء والمطالعة والنسخ. كان يحدث في مجالس التحديث ويبكي، ويبكي الناس، يبكي الناس ويبكي وهو يقرأ الحديث، تأثرا وتعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيوب بن أبي تميم السختياني كان يحدث ويقرأ الحديث ويبكي ويمسح أنفه ويمتخط ويقول: ما أشد الزكام، يعني يريد أن يوهم الحاضرين إنما هو الزكام، إنه ما يبكي إنما الزكام، يوهمهم. لو أخفيت إخلاصك سيظهره الله، ولو أخفيت رياءك ونفاقك سيظهره الله. ومهما يكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. صاحب الباطل ما يستطيع أن يستر باطله طويلا، لا بد أن ينكشف وينفضح. تصبر على الباطل وعلى السريرة الخبيثة وعلى الغل للإسلام والمسلمين وأهل الإسلام علمائهم وعامتهم إلى متى؟ سنة، سنتين، ثلاث؟ لا بد أن يظهر ذلك، لا بد أن يظهر ذلك. من تزيى بما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان، فضحته شواهد الامتحان. وما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه أو فلتات لسانه، أو فلتات لسانه. أسأل الله السلام والعافية. قال: وكان يقرأ الحديث يوم الجمعة بعد الصلاة بجامع دمشق وليلة الخميس، ويجتمع خلق كثير، وكان يقرأ ويبكي ويبكي الناس بكاء كثيرا، وكان بعد القراءة يدعو دعاء كثيرا، وكان لا يكاد يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة. وهذا نستفيده، حفظ الوقت، محافظة على الوقت. كان لا يضيع شيئا من زمانه بلا فائدة، استفيد من الوقت، الوقت من ذهب، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وقتك هو عمرك، تضيع عمرك. تستطيع أن تزداد من الله قربا، تستطيع أن تبني دورا وقصورا في جنة عرضها السماوات والأرض، تستطيع أن تغرس لك غراسا كثيرا عند الله بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وفعل المعروف وفعل الخير وتعليم العلم وتعلم العلم والرواتب بعد الفرائض وسائر الأعمال الصالحات. وهذا هو الوقت الذي ستملأه بهذه الطاعات والقربات. والنفس كما قال الحافظ، كما قال العلامة ابن القيم وغيره، كالرحى، لا بد لها أن تدور، ولا بد لها من شيء تطحنه. فمن الناس من تطحن رحاه حبا، ومن الناس من تطحن رحاه تبنا، ومن الناس من تطحن رحاه حصا وبعرا. وانت انظر رحاك هذه ايش تطحن؟ بعر وتبن وحصى، ولا تطحن الحب النافع؟ والنفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ان لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل. قال: وكان يصلي الضحى 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل وقت الظهر، يعني من ارتفاع النهار يبدأ كل ركعة الفاتحة وقل أعوذ برب الفلق، والثانية الفاتحة وقل أعوذ برب الناس، وركعتين، ويكرر هذا ويكرر هذا، ما ضره. كم من العامة، بعض العلماء قال جاءه أحد العامة يبكي، قال: أنا أقوم الليل، كأنه قال يقوم ساعة أو ساعتين، قال: ما أحفظ إلا الفاتحة والمعوذات قل هو الله أحد، وأقوم بها، ويبكي أنه ما يحفظ إلا هذا ويقوم. وكم من حفاظ للقرآن تجاهده مجاهدة للقيام لصلاة الفجر، وهذا عامي يبكي أنه يقوم ساعة ولا ساعة ونصف بالفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذات، يكررها لأنه ما يحفظ إلا هي. هذا الذي عنده، هنيئا له، هنيئا له. فلا يكون العامي أعبد لله منك يا طالب العلم، وأتقى لله منك يا طالب العلم، وأحرص على الخير منك والعمل به بالرواتب والسنن والمستحبات والنوافل يا طالب العلم، يا من تحفظ ما لا يحفظ وتعلم ما لا يعلم. فالعلم ما نفع، العلم ما نفع. قال: وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدع، لا بد من هذا الأذية، أهل البدع آذوه، هو كان على قانون السلف ولا يتأول الصفات ويسير على طريق السلف في باب الصفات والقرآن وغير ذلك، وأهل البدع آذوه حتى تمالأوا واجتمعوا عند الخليفة وأفتوا بقتله. ولما أفتوا بقتله اجتمعوا، يقتل، دمه حلال. شفع له بعض الأمراء من الأكراد عند الخليفة وقالوا بدل ما تقتلوه خرجوه من دمشق إلى مصر انفوه ونفوه، شفعوا له بس لا يقتل. إمام حافظ عالم وابتلي بهؤلاء المبتدعة، بل ذكروا أن بعض المبتدعة أعطى الملك العادل 4000 دينار ليقتله. أيها العالم يا طالب العلم، قد لا تعلم، قد يأتي أناس يتزلفون لغيرك يعطونهم أموالا لقتلك وإراقة دمك، وربما بعض الناس يظن أنه يتقرب بذلك إلى الله عز وجل. ما تستغرب بعد أن فعل عبد الرحمن بن ملجم المرادي البيحاني ما فعل وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومدحه من مدحه وقال يا ضربة من تقييم ما أراد بها عبد الرحمن بن ملجم الذي مدحه عمران بن حطان، قال يا ضربة من تقييم ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش قربانا، إني لأذكره يوما فأحسبه من أوفر الناس عند الله ميزانا. وهو قتل خير الناس على وجه الأرض في وقته علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واعتبر ذلك قربة. من أنت؟ ربما يعتبر هذا، يعتبر أن إهلاكك وقتلك من إماطة الأذى عن الطريق، ويريح المسلمين من شرك وأنك مشكل عقبة. فهذا الحافظ، هؤلاء حفاظ الإسلام وأئمة، هناك من دفع 4000 دينار، الدينار مثقال والمثقال 4 جرام وربع، اضرب 4 وربع في 4000 بكم؟ كم جرامات من الذهب؟ كم يا باشمهندس؟ 4 وربع في 4000 المهم كذا كذا كيلو من الذهب. يريد أن يعطي الإمام الخليفة العادل ليقتله. 16 17600 جرام، مبلغ ضخم يعطي الخليفة العادل من أجل أن يقتل هذا الإمام. قل له قربة، فعوا هذا المبلغ اقتلوه. سلمه الله ولم يمت، ولم يمت، بقي ومات بأيله لما جاء. دخل على الخليفة العادل وكانوا قد أوغروا صدره عليه وقالوا إذا رآه قتله. لما دخل عليه هش له وبش وتكلم معه بكلام لين، فلما خرج قال ما خفت من أحد كخوفي من هذا. الخليفة الحاكم الذي معه الجيوش والدولة يقول ما خاف من أحد كما خاف من عبد الغني المقدسي. قالوا له كيف؟ هو فقيه فقط، عالم فقيه، وأنت الحاكم. قال لقد دخل علي بصورة 7 أسد، خفت أن يأكلني. سبحان الله. قالوا فكنا نعد أن هذه كرامة لهذا الإمام، كرامة لهذا الإمام، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء. كن مع الله يكن معك، احفظ الله يحفظك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. طيب قال كمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدع وعداوتهم وقيامهم عليه، فقد تكالب عليه فقهاء السوء وعقدوا مجلسا بدار السلطان وأباحوا إراقة دمه، فشفع له جماعة إلى السلطان من الأمراء والأكراد وتوسطوا في القضية أن يخرج من دمشق، فأخرج إلى مصر. وذكروا في ترجمته أنه كان لا يرى منكرا إلا غيره بيده أو لسانه، وكان لا تأخذه في الله لومة لائم. رحمه الله وغفر له وأعلى درجته وأجزل مثوبته، ترك للأمة علما كثيرا، ولو لم يكن من علم إلا هذا الكتاب. كم حفظه من طلاب العلم، كم شرحه من العلماء، كثر. من أنفع شروح هذا الكتاب شرح ابن دقيق العيد وشرح ابن الملقن الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، هذه من أحسن شروح المتقدمين لهذا الكتاب، ومن أحسن شروح المعاصرين وهم كثر، وهم كثر الذين شرحوا هذا الكتاب. من أحسنها تيسير العلام للشيخ البسام، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ البسام. وهناك شروح كثيرة لعلماء معاصرين كبار موجودة مطبوعة لهذا الكتاب، لكن هذه من أجملها وأحسنها، هذه من أجملها وأحسنها، وجمعت بين خير كثير. وهذا الكتاب هناك من ضبط بعض الروايات وبعض الألفاظ، وبعضها فيها شيء من الوهم والخطأ في عزو بعض الأحاديث، وقد اعتنى بعض إخواننا، ومن أحسن من اعتنى بهذا الكتاب في هذا الباب أخونا أبو عمرو الحجوري، أبو عمرو الحجوري، فاعتنى بهذا الكتاب من حيث الضبط له والعناية بألفاظه والتدقيق في هذا، فاعتنى بهذا عناية مفيدة وطيبة. طيب، إلى هنا المؤذن يؤذن، والحمد لله رب العالمين، انتهى الوقت.